بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منزلة الحياء. السالك إلى الله تعالى يمر بمنازل في هذا الطريق. بعض هذه المنازل يمر عليها وينتقل إلى غيرها، لكن بعض هذه المنازل يمر عليها ويبقى فيها، إذ هي ملازمة له في هذا الطريق. من المنازل التي تبقى مع السالك إلى الله تعالى، وإذا فقدها يخشى أنه ضيع هذا الطريق وخالف هذا الدرب، منزلة الحياء. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. من علم بأن الله يراه استحيا منه، دخلته هيبة، ودخله خوف ووجل، ودخلته خشية، استحيا فيها من حضرة الله تعالى. والحياء انطواء في النفس يمنع السالك من ارتكاب الحرام أو المكروهات. انطواء في النفس، إذا عرض عليه المال الحرام تجد نفسه تنكمش، تنطوي، توجل، تخشى، تخاف، تهاب، فيمتنع أن يمد يده إلى الحرام. إذا عرض عليه الفعل الحرام تجد في نفسه انطواء، بحيث أنه يبتعد عن ارتكاب هذا الحرام. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. يعني لو واحد بيننا وضع هذه الآية على شاشة توقف في جهازه، في جهاز الحاسب، إن الله كان عليكم رقيبا، أو لو أنه وضعها في مكتبه، أو لو أنه وضعها على جهازه المحمول، أو أنه وضعها نصب عينيه حيثما التفات، فإن خلق الحياء يلزمه. والحياء من الحياة. إذا في حياء، في حياة للقلب. ما في حياء لا سمح الله فهذا القلب قد مات. والحياء من الحياة، ومنه الحياء للمطر. المطر له أكثر من 10 أسماء، فهو الغيث، وهو الجود، وهو القطر، وهو الحياء. ومنه الحياء للمطر، لكن هو مقصور، الحياء ممدود، أما الحياء للمطر مقصور. وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. قال الإمام الجنيد: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. رؤية الآلاء ورؤية التقصير. كيف أنا بدي أعزز عندي خلق الحياء؟ بعد قليل سيمر أنواع بهذا الحياء، لكن من أهمها أن تراقب نعم الله تعالى عليك، وكثرة هذه النعم، وعظم هذه النعم، وأن تراقب تقصيرك معه. فباجتماع هاتين الرؤيتين يتولد الحياء. إذا لاحظت فضل الله تعالى عليك بأنك خلقت مسلما، إذا لاحظت فضل الله تعالى عليك بأنك تعرف اللغة العربية فتقرأ القرآن، إذا لاحظت بأن الله عز وجل أكرمك بدخول المساجد، إذا لاحظت بأن قلبك علق بالعباد الصالحين، إذا لاحظت بأن الله عز وجل علمك ذكره، إذا لاحظت بأن الله عز وجل علمك أن تقوم الليل، فلاحظت هذه النعم ثم لاحظت تقصيرك، فباجتماع الرؤيتين يتولد الحياء. وحقيقته، حقيقة الحياء، خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. ومن كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. الأخلاق العالية والفاضلة تدريب، بعضها وهبي يلد الإنسان وفيه هذا الخلق، منة من الله وعطية من الله وفضل من الله، وبعضها كسبي غير موجود عنده فهو محتاج أن يكتسبه. ونحن جميعا يا أيها الإخوة والأخوات، كل منا أعطاه الله تعالى خلقا أو أخلاقا وهبية، فضل من الله، منة من الله، عطية من الله عز وجل لم يكن له يد فيها. هلا بيكون عندك ولدين صغار، أحدهما الاثنين عمرهم 4 سنين، 5 سنين، 3 سنين، واحد بتلاقيه كريم هيك من صغره، لا أحد حدثه عن الكرم، ولا أحد دربه على الكرم، ولا أحد حاضر فيه عن الكرم، تجده كريما، يعني بتجيب له أكله بضيف كل أخواته، ويا أما بيأكل هو يبقى له شيء وربما لا يبقى له شيء، ما عنده مانع. والآخر بخيل، إذا جئته بأكلة طيبة بيروح على الغرفة الثانية بيأكلها لحاله وبيخبي ما تبقى منها كمان وبيرجع إلى غرفة إخوانه. فهذا الأول مفطور، مفطور على الكرم، هبة من الله عز وجل وعطية من الله عز وجل. لكن الثاني يحتاج إلى أن يتدرب، عندما يكبر، عندما يعي، بحاجة إلى من يحدثه عن هذا الأمر ويخلقه بخلق الكرم. فنحن كل واحد بيننا أعطاه الله تعالى أخلاقا حسنة هبة من الله عز وجل ابتداء. الآن في عنده أخلاق أخرى غير موجودة وهي حسنة، فهو بحاجة أن يتدرب عليه. يقول بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. إذا أردت أن تقوي خلق الحياء عندك فعليك أن تكثر من مجالسة من يستحيا منه. ابدأ بمجالسة البشر الذين يستحيا منهم، يعني إذا أنت جالست الوجهاء، جالست العلماء، جالست أهل القرآن، جالست أهل الحديث، جالست أهل الفضل، أمام هؤلاء مطلوب إليك أن تلزم الحياء، أمام هؤلاء مطلوب إليك أن تكون جلستك صحيحة، وأن يكون نظرك صحيحا، وأن يكون نطقك سليما، فأنت تتدرب بهذا الأمر على الحياء، فتجالس البشر، ثم تكثر من ذكر الله تعالى، تجالس رب العالمين وهو أعظم من يستحيا منه. ما عفوا، إذا كانت جلساتك مع رفقاتك الذين هم من السوء أو من الفحش أو من الكلام غير اللائق، فيهم الشيء الكثير، هؤلاء يدربونك أن تنفرد نفسك وأن تتمادى نفسك في أن تفعل ما تشاء وأن تقول ما تشاء. أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منهم. فإذا جعلت في سرك رؤية الآلاء ورؤية التقصير، وإذا جعلت في ظاهرك مجالسة من يستحيا منه، بهذا وبهذا يقوى الحياء عندك. وعمارة القلب بالهيبة والحياء، فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه خير. عمارة القلب بالهيبة والحياء، أن تهاب من الله وأن تستحي منه، فإذا ذهب لا في هيبة من الله، نسأل الله السلام يا أخوان، اللي يعصي الله عز وجل جهارا، الذي لا يستحي عندما يطلب الرشوة والمال الحرام من المراجع، بل يقول له: ليش مستحي؟ بلغني بأن واحدا من الموظفين هيك بيقول له ليش مستحي؟ شو عم نساوي شغلي حرام نحن؟ طالع طالع ال 10,000، طالع ال 100,000، حطهم على الطاولة. يظن نفسه رجلا إذا فعل هذه الفعلة، ولا يعلم بأنه ميت. عمارة القلب بالهيبة أن تهاب من الله عز وجل، والحياء وأن تستحي من التقصير معه. فإذا ذهب من القلب لم يبق فيه خير. قال ذنون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك. وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك. والحب ينطق، والحياء يسكت، والخوف يقلق. وفي أثر إلهي يقول الله عز وجل: ابن آدم، إنك ما استحييت مني، أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. ابن آدم، إنك ما استحييت مني، أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. الأثر يقول: ما دمت في حياء من الله عز وجل فإن الله عز وجل يمحو لك زلاتك. ما دمت تستحي من حضرة الله عز وجل فإن الله عز وجل يعفو عنك ما مضى. وفي أثر آخر أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: عظ نفسك، فإن اتعظت وإلا فاستحي مني أن تعظ الناس. وفي أثر آخر: ما أنصفني عبدي، يدعوني فأستحي أن أرده، ويعصيني ولا يستحي مني. ما أنصفني عبدي، يدعوني فأستحي من أن أرده، ويعصيني ولا يستحي مني. والله يا أخوان، هو لو راقب الإنسان يعني كل إجابة لدعاء، والله تزيده حياء من حضرة الله عز وجل. مرات أنت تقصر وهو يتفضل: أعصيك تسترني، أنساك تذكرني. والمتوقع إذا أنت نسيت الله، الله يتركك كمان ينساك، لكن ما بينساك، هو يطعمك ويسقيك، هو يرفعك ويرفع ذكرك أمام الناس. كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يدعو في المناجات، يخاطب ربه يقول: إلهي، كم من ثناء جميل لست أهلا له، بين العباد نشرته. يعني أنت بتعمل شغلات ناقصة، بس الله بينشر عنك بين الناس أنه أنت منيح كثير. بصير الناس بيجوا بيقولوا لك: الله يخلينا، ما شاء الله، والله أنت أحسن منا، والله أنت زلمة ملاح، والله يا ريتنا نصير مثلك. الله أكبر. إلهي، كم من ثناء جميل لست أهلا له، بين العباد نشرته. فالواحد إذا مدحه الناس، المتوقع منه أن يستحي من حضرة الله تعالى. إذا جاءته نعمة، مرات بتقصر، المتوقع بالتقصير تنزل بالمرء عقوبة. فإذا بك في ذلك اليوم تكرم إكرام من حضرة الله عز وجل، متوقع منك أن تستحي. ما أنصفني عبدي، يدعوني فأستحي أن أرده، ويعصيني ولا يستحي مني. قال الفضيل ابن عياض: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وقال يحيى ابن معاذ: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. هذه العبارة تحتاج إلى شرح، قد يكون في شرحها من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب، يعني أنه عاقبه، وقد يكون معناها أن من غلب عليه خلق الحياء من الله تعالى حتى في حال طاعته فقلبه مطرق بين يديه إطراق مستحي خجل، فإنه إذا وقع ذنبا استحيا الله عز وجل من نظره إليه في تلك الحال لكرامته عليه، فيستحيي أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده. هلا إذا أنت في شخص عندك كريم جدا، أنت تستحي أن تراه على نقص، يعني إذا كان في مكان فيه نقص وأنت مريت بذلك المكان فرأيته تستحي أنت لأنك رأيته هذا الرجل كريم جدا، هذا الرجل له مكانة عالية جدا عندك، فإذا رأيته على نقص تستحي أنت، لأنه هو المتوقع هو يستحي، لكن لكرامته تستحي أنت من أن تراه في هذا المشهد. فالعبد الذي يستحي من الله في الطاعة يستحي الله تعالى منه في الذنب. العبد الذي حتى إذا قام في الطاعة وقف بين يدي الله تعالى مطرقا خجلا، يرى في نفسه النقص، يرى في نفسه الاستحياء من حضرة الله عز وجل، هذا العبد الذي يستحي من الله تعالى في الطاعات يستحي الله تعالى منه وهو مذنب. قال: وفي الشاهد شاهد بذلك، فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به وأحبهم إليه وأقربهم منه من صاحب أو ولد أو من يحبه وهو يخونه، فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع عليه حياء عجيب حتى كأنه هو الجاني، وهذا غاية الكرم. يعني أب يقدر ابنه تقدير عالي جدا، يحب ابنه محبة كبيرة، وهذا الابن خلوق وأديب، لا سمح الله رآه في الطريق عم يشرب سيجارة، فالأب يستحي لأنه رأى ابنه الذي له مكان عالي عنده في موقف لا يليق، وهذا غاية الكرم. ابن بيقدر أبوه تقدير عالي. مرة جاءني ابن وكان يبكي، أبوه هو يقدر أباه تقديرا عاليا ويحترم أباه احتراما شديدا، وأبوه إنسان جيد ومعروف بالخير وبالكرم، لكن هذا الابن اطلع على خطأ من أخطاء أبيه، بس هذا الخطأ شديد، فجاء الابن مستحين من فعلة أبيه وهو يبكي إنه كيف هذا أبي، يعني قدوة، هذا أبي جيد، هذا أبي ممتاز، هذا أبي أنا قدوتي في هذه الحياة. الولد يستحي من فعلة أبيه، وهذا غاية الكرم. هذا قالوا هذا من معاني قول يحيى بن معاذ: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. وفي أثر: من استحيا من الله استحيا الله منه. وقد قسم الحياء على 10 أوجه. لا أحسن واحد بيننا أيها الإخوة الذي إن أكرمه الله تعالى واستطاع أن يجمع هذه الأوجه 10 ليتم له الحياء، إن لم تكن 10 فخذ 9، خذ 7، خذ 8، خذ 4، خذ 3، بس لا تنفك عن هذا الحياء. وقد قسم الحياء على 10 أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة وحياء استصغار للنفس واحتقار لها وحياء محبة وحياء عبودية وحياء شرف وعزة وحياء المستحي من نفسه. وسأتي على بسط هذه العشرة. فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما فر هاربا في الجنة، قال الله تعالى له: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك. حياء الجناية يعني من فعل ذنبا، من فعل ناقصة، من فعل جناية، فإنه يستحي من المنعم عليه المتفضل عليه في شؤونه، هذا حياء الجناية. فراقب حالك أنت، أنك إذا أخطأت مع حضرة الله، إذا ارتكبت جناية مع حضرة الله أو على جناية ماضية، أن قلبك يهابه وأن قلبك ينطوي ويستحي من حضرة الله تعالى مما سبق من جنايتك. وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكنهم يستحيون من الله عز وجل بأن عباداتهم لا تكافئ عظم الله عز وجل وفضل الله عز وجل. وهكذا الصالحون كلما كثرت أعمالهم الصالحات يستحيون من الله عز وجل لأن أعمالهم لا تكافئ نعم الله تعالى عليهم، فعندهم حياء تقصير. لذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول ذكر بعد الصلاة أن نستغفر الله. لماذا تستغفر الله بعد الصلاة؟ لأنك تستحي منه أن: يا رب، هذه الصلاة التي صليت لا تليق أن ترفع إليك ولا تكافئ فضلك علي ولا إنعامك علي. ولذلك كان الذكر المشروع بعد انتهائك من الحج وبعد نزولك من عرفات: واستغفر الله، أن تستغفر الله عز وجل من التقصير الذي أصابك في أثناء هذه العبادة، من أجل أنك تستحي حياء التقصير من حضرة الله تعالى. ولذلك كان المشروع عند بعض صلاة التهجد قبل أذان الفجر في وقت السحر أن تلزم الاستغفار. وصف الله تعالى عباده الصالحين قال: وبالأسحار هم يستغفرون، يقومون ليلهم طائعين، فإذا حل السحر استغفروا، لأنهم يرون بأنهم مقصرون في جنب الله تعالى. حياء تقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانه ما عبدناك حق عبادتك. وحياء الإجلال هو حياء المعرفة بمقدار معرفتك بمقام الربوبية يكون حياؤك منه، بمقدار فهمك لأسماء الله تعالى الحسنى ولصفات الله تعالى العليا يكون حياؤك منه، بمقدار إكثارك من ذكر الله تعالى وزيادة قربك من حضرة الله تعالى تهابه، وتستحي منه وتنطوي نفسك إجلالا لحضرته جل جلاله. حياء إجلال. وحياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا. من كرم النبي صلى الله عليه وسلم استحيا من ضيوفه، فالكريم صاحب الخلق العالي يزداد حياؤه من حضرة الله تعالى لكرمه ولرفعة نفسه. وآخر ما أحدثكم عنه اليوم حياء الحشمة، لنتابع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، كحياء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه. سيدنا علي بتتذكر وقال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأرسل رجلا فقال: إنما يكفيه أن يغسل ذكره ويتوضأ، يعني خروج المذي لا يحتاج إلى غسل. المراد بأن حياء الحشمة الذي عنده حشمة من شخص، عنده حشمة من جهة، فإن نفسه تنطوي أن يخطئ أو أن يقصر أو أن يسيء لهذه الجهة التي يملك معها حياء الحشمة. فالحياء عشرة أوجه: حياء الجناية، وحياء التقصير، وحياء الإجلال، وحياء الكرم، وحياء الحشمة. ونتابع حديثا عن الأنواع العشرة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.